Rising Giants Network.
تحياتي وأهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من بودكاست حياتنا كورة في موسم الثالث. هل الخسارة ممتعة؟ سؤال مستفز، يعني الجواب الطبيعي لأي إنسان لا، هيك الطبيعي. وفيلم ماني بول، وربما هذا الشيء أنا حكيته بمقاطع أخرى في الماضي، في إحدى اللقطات الأشهر فيه يدخل المدرب وبيلقى أحد لاعبيه عم بيرقص بعد أحد الخسائر، فبيسألوا هذا السؤال 3 مرات: هل الخسارة ممتعة؟ هل الخسارة ممتعة؟ هل الخسارة ممتعة؟ ونهاية هذا الحوار بيكون بيع اللاعب في اليوم التالي. وفعليا المقصود بالخسارة ممتعة من عدمه مش إني أضحك ولا ما أضحك، رغم إنه جماهير ريال مدريد عاملوا هازارد بشكل قاسي واعتبروه استمتع بالخسارة بعد خروج ريال مدريد أمام تشيلسي في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2021، ولما ذهب اللاعب وسلم على زملائه السابقين وكان يبتسم، فاعتبروا الابتسامة هي استمتاع بالخسارة وفرحة بالخسارة. ومن يومها ربما خسر هازارد آخر ما تبقى له في قلوب المدريديين. وفي الحقيقة الخسارة مؤلمة للجميع، سواء ابتسمت أو لم تبتسم. يعني حتى لما نلعب بلاي ستيشن مع أصحابنا ومنكون قاعدين بنلعب وبنخسر، هي لعبة ما بتفرق كثير، بس لما تخلص المباراة تبدأ المباراة الثانية، مباراة الاستفزاز بين الأصدقاء وكل هذا الكلام، حتى لو إنها شيء مش مهم إلا يكون إلها تأثير فيك. المقصود في متعة الخسارة فعليا مش إنك تضحك ولا تبتسم ولا تطلع ثاني يوم تمارس حياتك بشكل طبيعي. متعة الخسارة إنك تعتقد إنها مصيرك. متعة الخسارة إنك تعتقد إنه هذا الطبيعي، إني أخسر وما في شيء أحسن من هيك بقدر أقدمه. نعم، من الروح الرياضية تعترف بتفوق الخصم لما يستحق الانتصار، لكن أبدا مش روح رياضية تستسلم لهذه الحقيقة. وأكيد بتعرفوا نادي ساوثامبتون الإنجليزي مع مدربه النمساوي هازين هوتل، واللي صاروا متخصصين في ظاهرة معروفة بيخسروا نتائج كبيرة. خسروا 9-0 مرتين وخسروا 6 هذا الموسم زي ما شفنا مع تشيلسي. هذا الفريق عنده ميزة، بيتلقى 9 من ليستر سيتي في موسم 2019-2020، وبعدها وفي لقاء الإياب وبعدها تقريبا بشهرين بس عم برجع يغلبه 2-1. هذا نوع من عدم الاستمتاع بالخسارة. 9-0 نتيجة ساحقة، لكن الفريق ما دخل وقال خلص ما هي صارت، اتطور وفاز. ومن أشهر قصص عدم الاستمتاع بالخسارة فينورد وأيندهوفن. يوما ما أيندهوفن، ومش زمان للعلم، سحق فينورد ب10 أهداف مقابل لا شيء في لقاء الذهب، والجميع اعتقد أنه ثاني يوم رح نصحى ونلقى اللاعبين كلهم تم بيعهم والمدرب تمت إقالته. لكن بيان نادي فينورد كان غريب وعجيب وقتها، وقال ما حنغير شيء، المدرب حيضل، ما في فريق بيخسر 10-0 بسبب مدربه، هذا بسبب ردة فعل اللاعبين في أرض الملعب. وفعليا وفي لقاء الإياب كتب القدر إنه فينورد يلعب مع أيندهوفن مباراة مصيرية على لقب الدوري، فراح فينورد فاز 3-1 ومحى عار العشرة لأنه كان سبب بضياع الدوري على أيندهوفن وجعل أياكس يتوج بلقب ذلك الموسم. إنك ما تدخل أجواء حزينة، إنك ما تكتئب، مش معناها إنك استمتعت بالخسارة. لا، استمتع بالخسارة إنك تعترف إنه ما في أحسن من هيك، إنك تتوقف، إنك تطور من نفسك، إنك تتوقف عن تحليل خسارتك وتعرف أسبابها وترجع فيها. بكرة القدم كثير في أمثلة لفرق أصبحت تستمتع بالخسارة ووجدت نفسها، شوي شوي بتراجع بالمراكز لمستوى تحولها من فرق كبرى لفرق مشهورة ومتوسطة. وفي حياتنا منشوف هيك ناس بيستمتعوا بالخسارة وبيعتبروها شيء طبيعي، ولكن النتيجة دائما خسارة جديدة، خسارة أسوأ، خسارة أكبر. بعد قليل رح نتكلم مع ميس محمد الإعلامية وصاحبة بودكاست لحظة مع ميس واللايف كوتش. ميس أهلا وسهلا فيك من جديد. مبتسمة أنت ميس، والناس بيحاسبوا في كرة القدم المبتسم بعد الخسارة.
حبيت العنوان الفرحة أو الابتسامة بعد الخسارة.
كرة القدم ظاهرة مشهورة جدا، إذا بتخسر لازم تعمل حالك كئيب، يعني ممنوع ترجع لحياتك الطبيعية. إذا شافوك تاني يوم طالع أنت والعيلة لقطوك بصورة بنجنوا، شافوك رايح على الجيم بنجنوا، ممنوع تعمل شيء لأيام وبضلهم يتبعوا لك. شوف فعلا يعني الخسارة أنواع، يعني بكرة القدم هي المباراة، لكن في الحياة ممكن أخسر وظيفتي، ممكن أفشل بمشروع، ممكن كده. شو لازم الإنسان يعمل بعد ما يفشل؟
كثير حبيت النقطة اللي ذكرتها إنه الناس تحاسب. بالضبط. لأنه بكرة القدم وحتى بالحياة مثل ما قلت أنه لما الناس تتفرج على أي مباراة بالأخص إذا كان فريق اللي هو يشجعه تلاقي الناس في القهاوي في الكافيهات كلهم بتحمسين وصراخ وإن خسر تصير معارك أصلاً صحيح. بين بعض ويكون اللي المتفرج ينفعل أكثر من اللاعب نفسه
بالضبط
فلهالسبب ممكن يحاسب اللاعب إذا شافه ثاني يوم مبتسم مش حتى نفس اليوم إذا ثاني يوم مبتسم إنه أنا اللي متدمر نفسيا وأنت اللي ثاني يوم طالع مبتسم فيحاسبه عليه ولكن بالفعل هل المفروض إحنا يكون عندنا نوع من الإحباط أو الحزن ما بعد الخسارة أكيد لا.
لا
أكيد لا لا لأنه الخسارة هو درس ودرس نتعلم من عنده ولو ما نخسر شو يعني شو وين طعم الحلو إذا ما كان في مر؟
بس كيف بدي أتعلم إذا ما حزنت وحبطت هيك أو عشت يومين دراما يعني؟
عشت يومين دراما عشت لحظة دراما غير عن اللي عشت يومين دراما لحظة الخسارة أكيد فيها مرارة أنا ما أقول أنه لازم لحظة الخسارة الناس تكون مبتسمة خسرت لا بس هي لحظة ففرق بين الإنسان يكون إحباط ودراما لمدة يومين ثلاثة ساعات حتى طويلة وفرق بين بلحظتها أكيد يتضايق طبعا. وبنفس اللحظة بعد ما يتضايق يسأل نفسه شو ممكن أسوي حتى أحسن من نفسي حتى ما أعيد هذه الغلطة أو أربح أو أفوز بفرص الحياة أو أو فرص كرة القدم بهالطريقة هو يقوى كلاعب وكإنسان حتى يقدر ينجح بالمباراة الثانية بس إذا كان عنده الإحباط لفترة طويلة ما رح يقدر يركز أصلاً ما رح يربح لأنه إنسان محبط والنفسية تأثر على نفسيا إذا أنت ما كنت مرتاح جسديا ما رح يكون عندك المفعول أنك تقدم كل اللي عندك إياه
فأفضل طريقة فعليا بالحزن على الفشل اللي هو أني أنا أشتغل أحالي أطور حالي
صحيح 100% تتعلم من الدرس يعني تغير منظورك اتجاه فكرة الخسارة إنه الخسارة هو درس وشو ممكن أتعلم من عنده حتى أطور من ذاتي ونفسي ومن جسدي ممكن من قوتي حتى أحسن اللعبة القادمة وكم متفرج اللي صار عنده إحباط
هذا صعب نعالجه
هي لعبة
أو شو بيقدر يعمل يعني المشجع أنا بعرف ناس حياتهم يعني جد بتكتئب يومين ثلاثة صحيح. إذا خسر فريقهم
صحيح هم يكتئبون يومين ثلاثة إذا خسر فريقه ومش مستاهلة لأنه النقطة اللي ممكن نسلط الضوء عليها إحنا اليوم في كثير أشياء نسمعها مش كويسة للصحة
صحيح.
نفترض إن كان التدخين أو إن كان المشروب معين أو السكر يقول لك إذا أكلت كثير من السكريات يصير معك الضغط والسكر وبتعد عنهم والناس صايرين أصلا إحنا بزمن أنه كثير في وعي على طبعا. الحياة الصحية بس الكل مطنش أنه لو أنت اليوم أكلت يعني نفترض كيلوين سكر يقول لك كيف أكلت كيلوين سكر بس الكيلوين سكر ما يعطيك الضرر اللي خمس دقائق من التوتر يعطيك خمس دقائق من التوتر يعطيك ضرر أكثر من كيلوين سكر أو حتى كروز دخان خمس دقائق من التوتر
بلاش يفهمونا غلط اللي يروح يدخن ويأكل سكر
استنى. هي مش على بالعكس هي الفكرة أنه لأنك عارف أن السكر يضر وعارف أنه هذه الأشياء صحيح. تضر أنت أصلا مبتعد عنها طب ما هو التوتر خمس دقائق فقط يضر أكثر ما بدي أقول لك كيلوين سكر يعني مش حتى بسكت ليش؟ لأنه أول ما تفكر يعني مثلا الفريق خسر وعصبت العقل الإنسان يبعث رسالة للجسم يفرز هرمون الكورتيزول هرمون الكورتيزول يخفض من مناعة الجسم
أوكي.
وحتى التفكير يوقف 50% من عنده يصير في fight or flight يسموها response الجسم يدخل فيه لما تدخل بهذه الحالة ونسبة الكورتيزول يرتفع الجسم يتدمر المناعة تتدمر ترحب بالفيروسات تمرض ولهالسبب تلاقي معظم الناس من بعد مباراة معينة يومين ثلاثة دراما يعني يا ريت ساعة يومين ثلاثة دراما
طبعاً.
تلاقي الكتفة في تشنج بطنة يصير العصبية أكثر شيء يصير الألم بالقولون ولا رأس المعدة الارتجاع يصير فكل هذه الأمراض تصير بسبب أنت انفعلت على لعبة
وأعتقد نفس الشيء إن لما تتوتر وهيك بتحس إنه طاقتك خلال اليوم زيرو يعني.
بالضبط.
تضلك
بالضبط 100%.
طب في شيء بيصير مع الفشل دائما، أي نوع من أنواع الفشل، فشل بالعمل زي ما حكيت، بالعلاقات، أي نوع منه، دائما بيجي اللي هو سؤال هل أنا المسؤول؟ يعني مسألة الثقة بالنفس، صعب جدا أقنع واحد خسر عمله مديره قال له الله معك ما بتلزمني، إنه لا لازم تضلك واثق بنفسك. نفس الشيء اللي بيخسر مباراة إنه هدول أحسن مني بكتير. شو ممكن يعمل الواحد بهاي اللحظة عشان الموضوع ما يتحول من خسارة مباراة أو خسارة شيء معين لخسارة أبدية اللي هي إنه أنت بتفقد الثقة بنفسك؟
الفشل هي كلمة إحنا يمكن منظورنا اتجاهها صاير شيء سلبي، ولكن الفشل هو مثل درس حياة نتعلمه حتى نطور بأنفسنا. الفشل الحقيقي هو عندما نستسلم وما نكمل بمشوارنا، مش هذا الفشل الحقيقي. مش إنه إذا ما ضبطت الأمور بمباراة ولا بشيء معين ما معناته أنه انتهت، إلا إذا استسلمت يعني فشلت. إذا تريد أنك تطور بنفسك حتى يكون عندك دافع أنك تكمل، أول شيء لازم تسويه لازم تشوف شو هو الدرس اللي ممكن تتعلمه من خلال هذا الموقف. إذا كان لاعب كرة قدم وما نجح بهذه المباراة، إذا مثلا جلس وشاف البلاي باك وشاف المباراة من أول وجدي حتى يشوف وين الغلط حتى يطور من نفسه، يقدر يكون أحسن من اللاعب اللي لعب ضده إذا تعلم من الأغلاط. فإحنا كل ما نتعلم كل ما نكون أحسن، مثل اللي جرب يسوي الضوء 99 مرة جرب لحد ما ضبطه، أو ما كانت يعني ما فشل، جرب أكثر من 99 مرة أو 1000 مرة قد ما جرب. فهي تجارب في حياتنا، فكل ما تزيد التجارب كل ما نتعلم أكثر.
طيب معلش أنا بديش أكون مثالي، يعني أنا خسرت عملي الأول لنفرض، أو خسرت أول تجربة بعدين التجربة الثانية بعدين التجربة الثالثة، كيف ممكن يضل عندي ثقة بنفسي؟ يعني بشوف اللي حولي يعني عشان ما أخدع نفسي. في ناس خلص بتوصل لقناعة إنه خلص هذا مش مجالي، هذا مش اللي أنا لازم أكون فيه. يعني شفت هذا الشيء على العلاقات الشخصية، شفت هذا الشيء في الشغل، شفت هذا الشيء بتشوفه حتى بكرة القدم، فريق بضلوا يجرب ما تزبط معه. كيف الإنسان ممكن مع كثرة الضربات يضل مؤمن بنفسه؟
حلو سؤالك، لأنه الإيمان ممكن ينفقد من خلال عدة التجارب اللي تصير اللي ما تنجح. شوف، إذا إحنا كل يوم نتصرف بنفس الطريقة رح نوصل لنفس النتائج.
صحيح.
لا أي إنسان لا يتوقع أنه النتائج بحياته رح تختلف إذا تصرفاته كانت نفس الشيء. حتى لو غير من تصرفاته ممكن يصير عدة نتائج، ولكن لسه النتيجة اللي أنت ما تريدها. بس اليوم لكل شخص يسمع ويشوف، هل تقدر تقول لنفسك أنت جربت كل الطرق؟ أكيد لا، لأنه طبعا مستحيل جربت كل الطرق في الدنيا،
ما في إنسان صح.
فمعناته لسه في طرق ما مجربها اللي ممكن تفيدك. لو تفكر بهذه الطريقة أنه أوكي جربت 50 طريقة، هذه 50 طريقة ما ضبطت، في 200,000 طريقة غيرها.
طيب ما بتشوفي ميس الموضوع إحنا هلأ يعني زي اللي بنحكي بالنسبة لبعض الناس أنه عم نحكي من منطقة راحة، بس غيرنا اللي واقع بالأزمة شو ممكن يعني أصدقائه ممكن يساعدوه؟ مين ممكن يساعده؟
أولاً هو مش الأصدقاء،
هو
الأصدقاء الشخص نفسه. الشخص نفسه عنده إذا يريد يساعد نفسه فعلا، اللي داخل بأزمة، وإحنا ممكن نتكلم عن أزمات كبيرة إن كانت مادية نفسية جسدية، في كثير أزمات الناس تمر بها. أول شخص وأكبر داعم إلك هو أنت. لما تأخذ القرار أنه أنا أريد أتحرر من الأزمة اللي أنا فيها، أنا أريد أنجح وأطلع من المأساة اللي أنا فيه، أعرف أنه أنت الملهم الأول والدافع الأول. أما إذا أنت ماخذ قرار أنه أنا حياتي عذاب وأنا داخل بأزمة وأنا خلاص انتهت أموري وأنا ما في حد يساعدني، هذا التفكير ما رح يوصلك لأي مكان. فأول شيء غير تفكيره أنه لا، أنا ممكن أنجح، ممكن أطلع من أزمة. كل شيء بحياتي مؤقت، المرض مؤقت، تمرض ترجع تصير زين، الأزمات المادية والنفسية كمان مؤقت، حياتنا إحنا بعد مؤقتة، ننولد ونموت. فما في شيء بهالدنيا مو مؤقت. لما نأخذ هذا النوع من التفكير أنه هي فترة وراح تعدي، بعد ما تعدي راح تدخل بأزمة ثانية ترى. وهم راح يعني بعد هذا راح تعدي. فهذا التفكير يساعد العقل يكون بنفسية جيدة حتى يقدر يفكر. إذا الإنسان نفسيته مثل ما ذكرنا قبل شوية، إذا كان عنده تفكير سلبي وتوتر، أول ما ينفرز نسبة الكورتيزول بالجسم ويصير fight or flight، 50% من العقل والتفكير يبطل يشتغل. طب كيف تريد تفكر أنت بحلول إذا أصلاً 50% من عقلك مشغل؟
فأنت فعلاً بتحكي لازم الخسارة تكون ممتعة عشان أعرف أرجع.
بالضبط. لازم تكون ممتعة من ناحية من ناحية اللي استمتع بالدروس اللي فيها. يعني أنا لما كنت أقدم قبل، أول ما دخلت في مجال الإعلام، لما قدمت على كذا وظيفة بالإعلام قالوا لي لا أنت ما تنفعين، لا تصلح، لا 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 يصلح شكلك ولا صوتك ولا هذه. بس كل ما قالوا لا، كل ما قلت الحمد لله فرحت، لأنه عرفت إذا الباب تسكر باب غيره يفتح. وما دام أنا عندي هدف أكيد رح أوصل لهدفي، فما ضروري من أول أو ثاني باب أوصل، ممكن أوصل من 10 باب، ممكن أوصل من 20 باب. فكل رفض مع كل لا أعرف أنه في 100 نعم، بس لازم أوصل لهم لهذول 100 نعم. ومع كل نعم ممكن يقول لا لكثير أشياء أنا أريدها. أنا أدخل في هذه الفرصة. فأي شيء يصير أقول يلا الحمد لله.
الحمد لله. شكرا كثير ميس.
شكرا لك.
سعدنا كثير في استضافتك، وإن شاء الله دائما معنا.
إن شاء الله.
Hey, pay attention, everybody. Tucker Carlson, Buck Sexton, Amy Vaughn, and myself, Dutch Mendenhall, are hosting an event. Have you ever felt like the wealthiest in America play by a different rulebook? Even if you earn well, make money, invest wisely, educate yourself, there is an invisible barrier. It separates you from the financial security enjoyed by America's elite. The economic landscape changes every day. The wealthy elite know how to stay ahead of it because we play by a different rulebook. At InvestWell Summit, we'll share all the plays, and we're making it to win. Spots are going to sell out fast at InvestWell Summit, so get your butt to InvestWellSummit.com and secure your seat now.